برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، ونستهلها بالعناوين.
الدفاع الروسية تعلن عن تدريب 1000 من العسكريين الطاجيكيين بعام 2023.
روسيا ترفض مناقشة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا في مجلس الأمن الدولي.
إسرائيل تترقب حصول مصر على صفقة أسلحة ضخمة.
أنسات مروحية روسية خفيفة متعددة المهام.
تحية طيبة لكم مستمعينا أينما تكونون، وإلى التفاصيل. أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية أن المدربين العسكريين الروس في القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان سيدربون 1000 متخصص للقوات المسلحة للجمهورية بعام 2023. سيجري ذلك في وقت واحد في نطاق ليارو وسامبولي وفي 14 تخصصاً عسكرياً.
ووفقاً للجيش، سيتم التدريب على التعامل مع دبابات T-72 وقاذفات الصواريخ المتعددة من طراز جراد BM-21 ومدافع ذاتية الدفع من طراز كفازديكا وناقلات الجنود المدرعة بيتر 80. وسيقوم المدربون العسكريون أيضاً بتدريب الكشافة والرمي بالقنابل اليدوية والجنود المحترفين الآخرين. يشار إلى أن القاعدة العسكرية 201 هي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج، وتتمركز القاعدة في مدينتي دوشامبي وبختار الطاجيكيتين، ولديها وحدات للمشاة والدبابات والمدفعية والاستطلاع والدفاع عن المساعدات والاتصالات.
للحديث أكثر عن هذه الخطوة المهمة نستقبل معنا من دمشق الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور. أهلا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية، ودعني أبدأ معكم. يعني من دلالات دخول المقاتلين الطاجيك إلى ميادين القتال، يعني دكتور بشير، هل بدأت روسيا بحشد حلفائها؟
أولا يعني اليوم هناك معادلة جديدة في على الساحة الدولية. هذه المعادلة صنعتها الدولة الروسية في سبيل يعني دعني أقول إحقاق الحق والعمل وفق المنظومة الدولية، وفق القانون الدولي، وفق يعني النظم القانونية واحترام القانون الدولي. من بين هذه النظم هو انتفاضة المحور الأوراسي بقيادة الدولة الروسية حول ما يجري من انتهاكات للقانون الدولي، حول ما يجري من غطرسة الإدارة الأمريكية ودعمها للاتحاد الأوروبي أو حتى للخاصرة الروسية ما يسمى بأوكرانيا اليوم، ووجود الكثير من المعامل أو المصانع البيولوجية. لذلك كان هناك رد على هذه الممارسات الأمريكية من قبل المحور الأوراسي. عندما نقول أن طاجيكستان أو غيرها من هذا المحور اليوم يعني ينتمي يعني دفاعا، ينتمي تلقائيا بفعل الانتماء عن وحدة هذه البلاد وجغرافيتها، فهو يدلل على أن هذا المحور اليوم قد ربما نقول أنا الأوان لأن يكون في موقف أو في خندق واحد ضد هذه الغطرسة الأمريكية. اليوم عندما نسمع أن هناك تجنيد أو هناك يعني الكثير من منهم ينتمون أو يحاولون الالتحاق بالجيش الروسي، الانتماء إلى الدولة الروسية من كامل محاور أو عناصر المحور الأوراسي، كما ذكرت إنما يعني يمين يعني دعني أقول هو حالة من الشعور في الانتماء إلى هذه الجغرافيا والتصدي للموقف، موقف الإدارة الأمريكية في خرقها للقانون الدولي. هذا لا يعني لا يعطينا الحق بأن نقول أن اليوم الدولة الروسية تريد أن تحتل أوكرانيا أو تريد أن تضم مناطق جغرافية، لا إطلاقا. هذا أمر مخالف للاعتقاد أو الانتماء الذي تتبناه الدولة الروسية، إنما السبيل إلى وقف ولجم من يحاول العبث في جغرافية الدولة الروسية أو المحور الأوراسي بشكل عام.
دكتور بشير، يعني مع هذا التضامن الأوروبي غير المسبوق مع أوكرانيا، هل سيكون هناك رد فعل مماثل من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي برأيك؟
نعم، يعني هنا يعني أنا يعني لا أعتقد أن المحور الغربي الأوروبي، هنا نتحدث عن هذه التبعية، الغرب اليوم، الغرب الأوروبي اليوم، وكنا سابقا نستعظم هذه الدول إذا كنا أمام ألمانيا وفرنسا وغيرها، اليوم مع بدء العمليات العسكرية في روسيا كما ذكرت، وليس القصد منها إلا الدفاع عن جغرافية الدولة الروسية وكرامة الدولة الروسية، نلحظ ملاحظات هامة جدا على سبيل الاقتصادي، الهشاشة الاقتصادية لهذه الدول، هذا أولا. ثانيا يعني إعلامهم يغلب أقوالهم، وبذلك يعني نشير إلى أن لا يوجد مضمون قوي تستطيع من خلال هذه الدول أيضا أخذ موقف. الموقف الذي يمكن أن يعبر عن الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي، وربما لا نشمل الجميع، نقول أنه موقف تبعي يتبع الإدارة الأمريكية، وبالتالي إذا كان من هناك أي ردات فعل تجاه ما يجري اليوم على المحور الأوراسي بشكل عام، ما يجري اليوم من الموقف الروسي تجاه هذا التصدي والتحدي، لا أعتقد أنه يشكل ردة فعل على الإطلاق، لأنها بالأساس لا تملك الفعل بأن تقوم مقام السيد أو القرار السيادي في اتخاذ أي قرار بهذا الأمر.
طيب دكتور، إلى أين يتجه هذا الصراع بعد مرور حوالي العام على الحرب في أوكرانيا؟ هل ستبدأ روسيا بعملية عسكرية برية جديدة واسعة النطاق؟
يا سيدي، أنا ذكرت سابقا يعني عندما يعني تحدثنا بهذا الإطار أن اليوم ليست أهداف الرئيس بوتين هي التوسع، ورئيس بوتين لا يعني يقبل لنفسه أن يكون هناك مسمى أو صفة له بأنه محتل، وأساسا الدولة الروسية اليوم يعني لا تملك تاريخا من الاحتلال، أو أن الوصاية كانت وصية على بلاد، أو أنها يعني تضع قواعد عسكرية في بعض البلدان لغايات حربية. لم نلحظ أن أهداف الدولة الروسية اليوم هو التوسع أو الاحتلال أو اضطهاد الجوار أو الشعوب، كان الموقف واضح، هو لجم كما ذكرت الإدارة، والوقوف عند احترام القانون الدولي وعدم العبث في أمن روسيا القومي بشكل عام. لذلك اليوم يعني المصالحة أو التسوية، أو دعني أقول الجلوس على طاولة مفاوضات، هو أمر منطقي وواقعي، لأنه مطلب الدولة الروسية أن يكون هناك احترام للقانون الدولي. أما إذا يعني لم يكن هناك من تجاوب من قبل الإدارة الأمريكية أو تبعية هذه الإدارة من اتحاد أوروبي وغيرها، فحكما الموضوع لن يكون في تراجع، ولن يكون في يعني موضع يعني الانسحاب مما قد أعلنه الرئيس بوتين أو المحور الأوراسي. التصدي اليوم هو الهدف، والسلم هو الهدف الآخر، بحيث أن يكون هناك وفاق دولي وسلم دولي، لكن لا أعتقد أن الأمر يعني يقترب من حرب أو يقترب من دعني أقول لا مفاوضات. أنا اعتقادي أن المفاوضات أو التسويات الدولية والوقوف عند نقطة احترام القانون الدولي تقترب من كلا الطرفين، إن كان الضفة الأمريكية أو حتى الضفة الروسية.
نعم دكتور، يعني عندما يدور الحديث عن عملية عسكرية برية واسعة النطاق، الهدف هو لإيقاف هذه الحرب بضربة قوية. سؤالنا الأخير دكتور، يعني سؤال نسأله دائما، في الفترة الأخيرة هل أظهرت هذه الحرب الأوكرانية حلفاء روسيا في وقت الشدائد؟
باعتقادي أن اليوم يعني الأمر ليس فقط من باب يعني أن نوصف بأن هذه الدولة أو هذا الحليف قد وقف. اليوم هناك انتفاضة كبيرة جدا على المساحة الأوراسية، وحتى دعني أقول يعني كل من يخالف أو كل من ينتفض تجاه الإدارة الأمريكية وتبعية هذه الإدارة اليوم لا يقبل بأن تكون هناك انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لسيادة هذه الدول. لذلك عندما كان الموقف الروسي موقفا إيجابيا وصريحا وواضحا بأن يتصدى أو تكون هناك قطبية جديدة تحاكي هذه القطبية التي سادت فسادا ونفاقا وإجراما وإرهابا، أعتقد أن الكل يتفق والكل يعني يقول للدولة الروسية نعم ونحن معك إلى أن يكون هناك موقف جديد من مواقف الاحترام والتقدير والسلم الدولي. إذن هو موقف جميع هذه الشعوب ترضاه وتريده، وعلى رأسها الإدارة الروسية أو الدولة الروسية عندما تصدت بقرار جريء لأن توقف هذا المد الإرهابي الإدارة الأمريكية.
الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. قال ديمتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أنه رفض في مجلس الأمن الدولي مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأشار بوليانسكي إلى أن هذه التقارير متشابهة تماماً وتكرر المعلومات الواردة فيها وكأنها صور طبق الأصل عن بعضها البعض، وهي لم تجلب حتى الآن أي قيمة مضافة للملف الكيميائي السوري. وقبل كلمة بوليانسكي تحدث خلال الجلسة ممثلة مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، واستندت في كلمتها إلى تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأشارت كما في الاجتماعات السابقة إلى أن المنظمة لم تتلقى المعلومات المطلوبة من سوريا.
في وقت سابق أكد بوليانسكي على أن سلطات دمشق لا تتحمل مسؤولية عدم وجود أي تقدم على الأرض في الملف الكيميائي السوري، وشدد على أن هذه المسؤولية تقع بالذات على السكرتارية الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لا تريد بعناد تصويب خطها المتحايز المناهض لسوريا. وأشار الدبلوماسي إلى استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة. في السياق نفسه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، وحرصت على التعاون الكامل مع منظمة الحظر والالتزام بتطبيق الاتفاقية.
للحديث حول هذا الموضوع نستضيف معنا من دمشق اللواء يحيى سليمان. أهلا بكم سيادة اللواء، ودعني أبدأ معكم بسؤالي بما يجري الآن من مناقشة في مجلس الأمن الدولي لتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا. طيب لماذا الآن يا سيادة اللواء تثار هذه المسألة من جديد مع العلم أنها لم تجلب حتى الآن أي قيمة مضافة للملف الكيميائي السوري؟
في الحقيقة أنت تعرف ميزان القوى العالمي الآن غير مستقر، ولذلك يقومون بتحريك هذه المسألة أو تلك كما تفضلت بأنها ليس لها أي أثر في الحركات السياسية وفي الحياة السياسية، إنما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمعاداة روسيا الاتحادية وتقوم بخلق ذرائع من هنا وهناك لا قيمة لها أبدا.
تحدثت خلال الجلسة ممثلة مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وأشارت إلى أن المنظمة لم تتلقى المعلومات المطلوبة من سوريا. يعني لماذا لم يوجه هذا السؤال للسكرتارية الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟
أنا أولا هذه المنظمة ليس لها قرار حر ولا تستطيع أن تقول إلا ما يقوله الأمريكان، ويوجهه الأمريكان لاختلاق تقارير أو ذرائع في هذا المسألة. هذا الموضوع يعني هذه المنظمات غير مستقلة، ولا يمكن أن تقول الحق ما دامت مسيطرة وتعيش تحت السيطرة والخيمة الأمريكية.
طيب سيادة اللواء، يقول الخبراء أنها اتهامات مسيسة ضد الحكومة السورية في كل تقارير جديدة للمنظمة، إذا ماذا تريد واشنطن الآن من سوريا؟
يعني روسيا حليف لسوريا، وبهذا الموقف الحالي تزداد هجمة الولايات المتحدة على سوريا وروسيا بآن واحد. لذلك سبب واضح هو تحريك وتهديد هذه الدولة أو تلك لكي تقف إلى صفها أو تخاف منها، يعني نقول في البلد.
يطالبون في مجلس الأمن من دمشق الاستجابة على وجه السرعة لجميع طلبات الأمان الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. يعني ما هو المطلوب الآن بالتحديد؟
في ظل ما جرى من تقارب، إذا صح التعبير، مع الأتراك وبرعاية روسيا، يريدون أن يعيدوا الوضع إلى ما كان عليه، وهي تهديد وضغط على الجانب التركي وما يجري في الساحة شمال سوريا، تدل على أن هناك الميزان رجراج، ميزان القوى، والوضع يحتاج إلى ضغط وخلق ذرائع من هنا أو هناك لكي يفرملوا هذا الاتجاه ما استطاعوا إليه سبيلا.
اللواء يحيى سليمان الخبير العسكري، كنت معنا ضيفا كريما من دمشق، لكم كل الشكر والاحترام.
وإلى مصر وملف التسليح الذي يقلق تل أبيب. علق التلفزيون الإسرائيلي على صفقة شراء مصر ل12 مروحية للنقل الثقيل ب426 مليون دولار بأنها صفقة ضخمة وخطرة. وأشارت القناة 10 بالتلفزيون الإسرائيلي إلى أنه سيتم تجهيز القوات الجوية المصرية ب12 طائرة عمودية للنقل الثقيل من طراز شينوك ومن طراز أف، لافتا إلى أن هذا النموذج نفسه مرشح ليحل محل طائرات الهليكوبتر الهجومية لسلاح الجو الإسرائيلي، وسيهبط في النهاية عبر الحدود.
طبعا كان قد كشف مسؤول كبير بالشركة المصنعة في إعلان رسمي عن الصفقة إنه سيسمح لمصر بتجديد أسطول النقل ونقل البضائع بسهولة. قالت القناة العبرية إن مصر تواصل تسليح نفسها، وهذه المرة جاء دور القوات الجوية المصرية. أكدت شركة بوينغ رسميا هذا الأسبوع تجهيز مصر ب12 مروحية نقل ثقيل من طراز شينوك المتقدم من قبلهم بصفقة تقدر ب426 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية لمصر.
وأعطت الحكومة الأمريكية بالفعل يا محمد الضوء الأخضر لتنفيذ الصفقة في يونيو. الآن توافق الشركة رسميا أيضا على تنفيذ الصفقة، ومن المتوقع أن تهبط طائرات الهليكوبتر الجديدة من الفئة F في سلاح الجو المصري بعام 2026 لتحل محل مروحيات النقل القديم من الفئة D في صفوفها. كين آلند نائب رئيس ومدير إنتاج مروحيات شينوك علق على الصفقة بأن المروحيات التي سيتم توريدها للقوات الجوية المصرية ستسمح لها بتجديد أسطول النقل الخاص بها ونقل البضائع بسهولة وإنجاز مهامها.
وقالت بوينغ أن هذه المروحيات لديها أنظمة متطورة لنقل البضائع من مختلف الأنواع، ولديها قدرات تشغيلية محسنة يتم تشغيلها من قبل القوات الجوية الأمريكية و19 من القوات الجوية الأخرى حول العالم. طبعا أوضح التلفزيون الإسرائيلي أن هذه المروحية كانت أيضا مرشحة لشرائها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كبديل لطائرات الهليكوبتر القديمة. ولفت تلفزيون تل أبيب أن مصر تبني قواعد حديثة ضخمة، اشترت مئات الدبابات وناقلات الجنود والمدافع والطائرات المقاتلة والغواصات وأيضا صواريخ ومجموعة متنوعة من المعدات العسكرية بمليارات الدولارات. هنا يا شيماء يجب أن نذكر أنه وكجزء من التعزيز تم الإعلان مؤخرا في وسائل الإعلام العربية عن احتمالية قيام مصر بشراء سفن شبح من الولايات المتحدة للبحرية المصرية بالتأكيد. وقبل ذلك تم تجديد البحرية المصرية أيضا بفولاذ جديد من نوع فريم يتضمن أيضا مهبط للطائرات العمودية. الشيء الآخر الذي يميز مصر هو الشراء من مجموعة متنوعة من الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وألمانيا، في الماضي أيضا روسيا، استنادا إلى المبدأ التوجيهي المتمثل في عدم تطوير الاعتماد على أي دولة قد تفرض حظرا عليها. من ناحية أخرى فإن هذا يخلق صداعا لوجستيا للجيش المصري الذي يحتاج إلى بنية تحتية مناسبة لمنصات مختلفة ومتنوعة.
للحديث أكثر نستقبل معنا عبر الهاتف من مصر الخبير العسكري اللواء سمير فرج. مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين.
بداية سيادة اللواء، كيف تقرأ سجل التسلح العسكري المصري اليوم؟
السجل العسكري المصري هو حقيقي بقاله 6 سنين من أول ما تولى الرئيس السيسي رئاسة البلاد، فبدأ ينتهج أسلوب سياسة تنويع مصادر السلاح، لأن احنا عدنا يمكن 20 سنة أو 30 سنة اللي فاتوا كل سلاحنا من الولايات المتحدة الأمريكية. احنا لا يعني لا نقلل من السلاح الأمريكاني، ولكن ده ما يخليناش ناخد اللي احنا عايزينه طبقا لاحتياجاتنا الأمنية، احتياجات الأمن القومي، العدائيات المحتملة لنا، مسافتها، قربها، نوعيتها، فبالتالي بتعوزي تسليح يناسب هذه العدائيات. فعشان كده احنا اخدنا نوعنا مصادر السلاح. النهاردة بناخد من امريكا وبناخد من فرنسا المستير والرافال، بناخد من المانيا الفرقاطات والغواصات، الصين المسيرات، بناخد من روسيا الميج 29، يعني منوعين من كل جهة طبقا لاحتياجاتنا. وخاصة ان احنا عندنا الاول مرة في مصر الاربع اتجاهات الاستراتيجية غير مؤمنين. عندنا الاتجاه الجنوبي، الاتجاه الغربي ناحية ليبيا، الاتجاه البحر المتوسط، وده طبعا مشاكله كتيرة الفترة اللي جاية عشان الغاز بتاع المتوسط والاطماع الكتيرة. فعشان كده لازم يكون عندنا سلاح قوي نؤمن به حدودنا واستثماراتنا في المنطقة.
طيب سيادة اللواء، كيف تقرأ اليوم يعني هبوط طائرات الهليكوبتر الجديدة من الفئة F في سلاح الجو المصري، يعني والحديث عنها بعام 2026 لتحل محل مروحيات النقل القديمة، كيف تقرأ هذا الموضوع؟
هو بنقرأ أنه هو تحديث للطائرات القديمة، لأن الطائرات دي إمكانيتها كويسة، بتشيل حمولة أكتر، بتدي مسافات أكتر، إمكانيتها في التعامل مع الجهات المعادية أكتر، إنها قادرة إنها تصل إلى ديستنيشن بتاعتها أسرع. فأعتقد إحنا كنا محتاجين إن إحنا نقول نطور الأسلحة القديمة في كل الاتجاهات. وإنت شايفة يمكن قبل كده كان من شهرين الفرقاطات بتاعت ألمانيا الجديدة 4،
نعم،
3 من ألمانيا، 1 بتتصنع في مصر منهم. يعني أنت بتنمي اتجاهاتك طبقا لمطالبك العسكرية. فالصفقة الأمريكية دي صفقة ممتازة. الحاجة الثانية إن دي أكدت عمق العلاقات القوية بين مصر وأمريكا، لأن معنى كده إن أمريكا حاسة بقيمة مصر في المنطقة، عشان كده بتدعمنا عسكريا، لأن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة.
طيب سيادة اللواء، يعني تل أبيب اليوم تراقب التسليح المصري وتصفه بالضخم، هل تشعر تل أبيب برأيك بنوع من القلق؟
أنا لا أعتقد، لأن الأمور بيننا وبين تل أبيب بعد توقيع مفاجأة معاهدة السلام وكامب ديفيد، فأعتقد أن العلاقات بيننا مستقرة بين الدولتين. ويكفي أنها السنة اللي فاتت عدلت اتفاقية السلام وسمحت للقوات المصرية أنها تبقى على خط الحدود، فالعلاقات مستقرة بين مصر وإسرائيل، ولما حصلت حرب غزة الرابعة والخامسة بين الإسرائيليين وبين حماس، الدولة الوحيدة اللي قامت نقول بتهدئة الموضوع وتهيئة السلام بين الاثنين هي مصر. فعشان كده أنا لا أعتقد أن مصر تشكل النهاردة قلق بالنسبة لإسرائيل، لأن إسرائيل عارفة أن كل الاتجاهات دي ليست موجهة لها بقدر ما موجهة لتأمين حدودنا واستثماراتنا بالذات في البحر المتوسط، الغاز ويعني قناة السويس.
شكرا لكم الخبير العسكري اللواء سمير فرج، كنت معنا ضيفا كريما ببرنامج شؤون عسكرية. شكرا لكم.
شكرا لك.
نختتم من التقنية العسكرية. تصنف مروحية أنساتس الروسية ضمن المروحيات الخفيفة المتعددة المهام التي يمكن الاعتماد عليها بعمليات البحث والإنقاذ والنقل العسكري والتدريب. حدثنا أكثر يا محمد عن هذا الإنجاز العسكري الروسي.
نعم يا شيماء، هذا النوع من المروحيات يتميز بقدرته على تنفيذ المهام المختلفة عبر ممرات جوية محددة أو حتى في الأجواء غير المنظمة، حسب ما يقول موقع روس أبارون إكسبورت الروسي.
طيب ما هي مواصفات هذه المروحية، قدراتها التقنية يا محمد؟ هل لديها هناك مواصفات تميزها عن غيرها من المروحيات؟
نعم يا شيماء، لكل آلة عسكرية مواصفاتها الخاصة. يعني هذه المروحية الروسية يمكنها أن تنقل 10 أفراد بحد أقصى، ويمكنها نقل حمولة داخلية تتجاوز طناً واحداً، إضافة إلى حمولة خارجية يمكنها أن تصل إلى 1.3 طن، يعني 1300 كيلوغرام. ويصل الحجم الداخلي لمقصورة الشحن في مروحية أنسات إلى 8.7 متر مكعب. طبعا تم تزويد المروحية هذه، مروحية أنسات، بتجهيزات فنية خاصة تمكنها من أداء مهام التدريب إضافة إلى مهامها الأخرى. وأضيف لك أيضا يا شيماء أن هذه المروحية تستطيع الهبوط والإقلاع في مساحات محدودة حتى إذا لم يكن هناك أمكنة مجهزة لهبوط المروحيات، كما وتتميز بسهولة التشغيل والكفاءة التي تجعلها أقل احتياجاً للصيانة مقارنة طبعاً بأنواع أخرى من المروحيات.
طيب وكي لا ننسى السؤال هنا، ما المهام التي يمكن لهذه المروحية أن تنفذها؟
نعم أقول لك، بالدرجة الأولى تتعلق مهامها بالبحث والإنقاذ، ثم نقل الأفراد، وأيضاً نقل العتاد العسكري والبضائع، ولا ينسى أيضا مهمة هامة جدا هي الإخلاء الطبي، تقوم أيضا بهذه المهمة.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعة
وزميلتي العزيزة شيماء ثامر. طبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور،
والخبير العسكري اللواء يحيى سليمان، والخبير العسكري اللواء سمير فرج.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic sputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.